إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فمن أهم وسائل القرآن للتغيير، تغيير الإنسان للأفضل، إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور، هداية الإنسان بعد الضلال، أهم هذه الوسائل وسيلة ضرب الأمثال. الله سبحانه وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن فيه العديد من وسائل الخطاب، فيه السؤال، فيه النداء، وفيه الأمر والنهي والترهيب والترغيب، فيه وسائل كثيرة، منها هذه الوسيلة أن يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بشيء من خلقه أو بنبي من أنبيائه، كما قال سبحانه وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقال الله سبحانه وتعالى ايضا: وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه. اذا فمن الامثال ما يضرب بشخص او بمجموعه من الاشخاص او بفئه من البشر. ولذلك ورد عند الترمذي بإسناد حسنه بعض أهل العلم ومعناه صحيح أن القرآن نزل آمرا وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا. كان في تفصيل محتويات الخطاب القرآني، وأنت تقرأ القرآن تبقى ملاحظ الفوارق بين معاني القرآن وخطاب القرآن، آمرا وزاجرا، أوامر ونواهي، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وهكذا أوامر وزواجر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهكذا زواجر، نواهي معينة يزجرنا الله سبحانه وتعالى عنها. ثم قال: وسنة خالية ومثلا مضروبا. سنة خالية قد خلت من قبلكم سنة، فسيروا في الأرض، رب العالمين يأمرهم. خلت من قبلكم سنن، أحوال السابقين، الأمم اللي قبلنا، الأشخاص اللي جاءوا
وعايشوا في هذه الدنيا، وبين ربنا سبحانه وتعالى لنا ما فعلوا وما أصابهم جراء ما فعلوا، إن كان خيرا فخير وإن شرا فعقوبة عياذا بالله. فهذا أيضا شق آخر من خطاب القرآن، السنة الخالية، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تلك أمة قد خلت الخلو أو العبور فيما كان قبلنا من الأمم، هذا يذكره لنا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومثلا مضروبا، الأمثال التي يضربها لنا الله سبحانه وتعالى ونظر بها أحوال السابقين. ورب العالمين جل وعلا في كتابه الكريم يذكر لنا بداية هذه السنن، بداية هذه الأحوال والأمم، منذ لدن آدم عليه السلام، وأول معصية نعلم أن الله سبحانه وتعالى عصي بها هي معصية إبليس، ثم معصية آدم، إبليس معصيته أنه رفض السجود، ثم معصية آدم فعصى آدم ربه فغوى حينما أكل من الشجرة هو وزوجه. ثم نذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى مثلا بالمعصية الثالثة في كتاب الله رب العالمين بالترتيب الزمني، الترتيب الزمني منذ خلق آدم عليه السلام، هنلاقي معصية إبليس وبعدين معصية آدم وبعدين أول جريمة قتل في البشرية، وهي مثلا نتحدث عنه في هذا المثال الذي سنتناوله في هذه الدقائق إن شاء الله. معصية ابن آدم الأول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. واتل عليهم، هذا النبأ حق، فأمثلة القرآن، أمثلة القرآن حق وقصصهم حق. قال الله عز وجل: إن هذا لهو القصص الحق. فرب العالمين هنا في هذا النموذج يذكر لنا المعصية الثالثة أو الثانية لهذا المخلوق تحديدا، لتاني معصية للبشر، وكانت معصية عظيمة وسنذكر تفاصيلها. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. خلي بالك القتل لسه ما حصلش، المعصية التي سبقت معصية القتل هنا هي معصية الحقد، معصية موجودة في القلب ثم ترجمت إلى اللسان. ابن آدم الأول الذي يشتهر بين بعض الناس أن اسمه قابيل، وهذه من الإسرائيليات، لا نثبتها ولا نصدقها ولا نكذبها، كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا. إنما يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن استئناسا. قابيل بقى بالتالي اسمه هابيل، أيا كان الاسم لا يعنينا هذا. رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر أنهما ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر. في كل كلمة وفي كل جملة في هذا المثل قيم عظيمة سنقف معها إن شاء الله. أول قيمة هي البداية، بداية الأمر لم تكن معصية، وهي شيء عجيب. أول شيء خالص إذ قربا قربانا، الاثنين الرجلان الابنان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بقربة، يعني بداية الأمر كان طاعة. شوف الأمر ممكن يبدأ إيه ثم ينتهي إلى ماذا. الإثنان قربا قربانا، قربانا يعني إيه؟ ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء قالوا تصدق بصدقة، بعضهم ذكروا أنها من الحبوب، وبعضهم قال أنها من الماشية. أيا كان هذا القربان تصدق به لله سبحانه وتعالى. وفي أيامهما كانت هناك طريقة لمعرفة القبول، يمكن احنا عندنا دلوقتي في زماننا وفي حياتنا المعاصرة لا نستطيع أن نجزم. أنت دلوقتي جاي بتعمل قربة دلوقتي، مش كده؟ الآن صلاة الجمعة هذه قربة، هل ربنا تقبلها منك؟ هل يستطيع أحد أن يجزم؟ الإجابة لا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل، نطلب من ربنا يا رب تقبل منها، مش كده؟ ونطلب الله عز وجل. لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يعطنا وسيلة معاصرة الآن نستطيع أن نجزم من خلالها أن الله تقبل طاعتنا. وأنت بتطلع صدقة كده مش جايز أكون أنا ولا بطلعها، بطلعها رياحا، بطلعها سمعة، بطلعها لمصلحة دنيوية عشان الناس تشوف الراجل الكريم، ممكن الله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يقينا مما نعمل الطاعة ونجتهد فيها، لكن لا نعرف حقيقة القبول ونطلب من الله عز وجل أن يتقبل. في أيامنا كانت هناك وسيلة لمعرفة القبول، بعض العلماء قالوا كانت نار تنزل من السماء فتأخذ هذا القربان، أيا كان هذه أيضا الإسرائيليات، لكن الواضح من الآية أن هناك طريقة يعرف به ما بها القبول، لأن الله قال فتقبل من أحدهما وإيه؟ ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك، يبقى عرف، عرف إن هو القربان بتاعه لم يتقبل. يبقى بداية الأمر كانت طاعة، وجوهها ينتهي إلى ماذا؟ لأن الطاعة خلي بالك بقى إن لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن الإنسان يبتغي بها وجه الله الكريم ويحاول دائما أن يرفق هذه الطاعة بانكسار وافتقار ورغبة إلى الله سبحانه وتعالى إن إلى ربنا راغبون، فقد تكون هذه الطاعة وبال، وبالا عليه، لأنه لن يتقرب بها في الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى. ظاهر الأمر، الأمر من خالد كده إنه بيعمل طاعة إذ قرب قربان، لكن يبدو أنه لم يكن من المتقين، وكانت تشوب قلبه، وكانت تشوب قلبه الشوائب، الشوائب موجودة، شوائب الحقد والحسد الأذان التي والتي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما، لما قال أنه قد دب فيكم داء الأمم من قبلكم، الأمم من قبلكم لها داء حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الحقد والحسد، ثم يحذر أكثر فيقول وإنها الحالقة، الحالقة لا تحلق الرؤوس ولكن تحلق الدين من القلوب، نعوذ بالله من ذلك، الحالقة التي تحلق من الفتن، فتن الحقد والحسد والأثار والنضغان والتدابر والتشاحن الذي طالما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص كان لديه هذه المشكلة، كان لديه مشكلة الحق، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طيب يبقى عندنا هنا في مشكلة حصلت، أن هذا الرجل لم يتقبل منه. الطبيعي والمتوقع أن أنت لو إنسان صادق ووجدت أن هناك مشكلة في دينك أو في دنياك، أنك تحاول تحلها ولا أنك تتبادى فيها؟ إجابة عند من عنده عقل، عند أولي الألباب، أنك أدركت أن ثمة مشكلة تحاول أن تحل هذه المشكلة، هذا هو الطبيعي، وهذا هو الذي يفكر بشكل صحيح، وهذا هو رد الفعل الذي يريده الله سبحانه وتعالى من الإنسان. حينما يبتليه الله ابتلاء يختبره اختبار أن يحسن التعامل مع هذا الأمر. وعندنا في نموذج إبليس في بداية أول معصية خالص رد فعل خاطئ، لما كرم الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام ولما أمر الملائكة أن يسجدوا جميعا إليه، ها؟ فلما حدث ذلك كان رد فعل إبليس لماذا فضل هذا عليه؟ إذن فلم أسجد وليس هذا فحسب، طب أنت أخطأت بعمل السجود، تب بقى، لا يتبادى، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يبقى التبادي ممكن إنسان يبقى عنده فرصة أو مخلوق عنده فرصة أنه يستطيع أن يعوض ما فاته وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كما فعل آدم عليه السلام. آدم لما عصى ربه فغوى ماذا حدث؟ هل تبادى؟ لا، بل سارع فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هنا تاب الله عز وجل عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، رد فعل صحيح. نستفيد من هذه القصة أن هناك رد فعل صحيح ورد فعل خاطئ. ابن آدم رد فعله كان في منتهى السوء. أنت عرفت أن ربنا لم يتقبل منك، لديك مشكلة، لديك تقصير، فكانت الإجابة بدلا أن يبحث عن وسيلة لحل مشكلتك كانت إجابته لا أقتلنك إذ قربه قربانك فتقبل منك حديما ولم يتقبل من الآخر تكون النتيجة قال لا أقتلنك تهديد بالقتل وإبداء للحقد والحسد. قال بعض المفسرين قال لا أقتلنك كي لا يقول الناس أني لم يتقبل مني وأنه قد تقبل منك. حقد شديد جدا ترجم حقده إلى تهديد بالقتل. قال لا أقتلنك فكانت إجابة الصالح منهما الولد الصالح لابن آدم الذي تقبل الله منه ابتداء أن دلاه على الحل بدل ما تقتلني بدل ما تحقد علي أجابه قال له هذا الطريق دونك الطريق فهلم. قال إنما يتقبل الله من المتقين. دي كانت إجابة الولد الصالح يعلمنا إن حتى وأنت في إطار خصومة وفي إبداء عداوة واضح إن ابن آدم خلاص أبدى العداوة قال أقتلنك كان ممكن إجابة طب وريني كده هتقتلني إزاي افعل ما بدا لك. قال ولو أنت إنسان عاصي وأنت إنسان فاسق وكان ممكن أن يقول الكثير لكن إجابته المبدئية كانت أن دله على الحل أن دله على الخير. قال إنما يتقبل الله من المتقين. أنت زعلان إن أنا ربنا تقبل مني ولم يتقبل منك ده بالطريقة سهلة كن من المتقين. لذلك ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين كانوا دائما يسألون عن القبول ويطلبون من الله القبول حتى أن بعضهم روي عنه أنه قال اسمع هذا جيدا قال لو أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة لتمنيت الموت. قال ولم ذلك؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين ولو أن الله تقبل مني لو أني علمت ذلك كان من المتقين وإن المتقين في جنات ونهر ربنا يرزقهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واحد عارف إن ربنا تقبل منه يبقى ده من المتقين بس هنا ربنا سبحانه وتعالى لحكمته أخفى عنا ذلك كي لا يركن أحد يقول لك ما خلاص من المتقين بقى إيه قيمة العمل فأخفى الله عز وجل عنا القبول. صحيح القبول له علامات ممكن القبول له علامات شرح الصدر وتوالي الحسنات وإنك تقبل على الطاعة بعد الطاعة وإن ربنا سبحانه وتعالى يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك دي العلامات. لكن إذا كان هناك وسيلة في الدنيا أنك تعلم بها أنك قد تقبلت ممكن الإنسان بقى يكسل عن العمل إذا خلاص من المتقين فأخفى الله ذلك لكن دلنا على طريقه طريق القبول والتقوى والتقوى ترك المحرمات وفعل الخيرات أن يجدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. تقوى لها تعريفات كثيرة أن تخاف الله بالغيب وأن تعمل لنظره وبصره وسمعه حسابا وأن تخشاه يخشون ربهم بالغيب هذه التقوى طريق القبول. فابن آدم الصالح كانت هذه إجابته قبل ما يبدأ يرد على الاعتداء قال له إيه؟ إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ها هنا وقفة أخرى مهمة جدا في هذا المثل القرآني العظيم وفي هذه القصة المبدئية بدايات الخليقة. هنا قال له إيه؟ لئن بسطت دي جملة فعلية بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. جملة اسمية العلماء يقول لك الجملة الاسمية أكثر توكيدا من الجملة الفعلية كأن ابن آدم الصالح يقول له أنا مستحيل أعتدي الاعتداء ليس من شيئي ولا من أخلاقي إن كنت أنت معتديا علي تبسط إلي يدك خلي بالك ولسه ما اعتدش الكلام لسه تهديد فبيرد هذا التهديد بأن يعلمه حقيقة الأخلاق التي ربي عليها والتي أنشأهما عليها آدم عليه السلام والتي نسيها هذا الابن القادح الفاسد. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وهنا وقفة أخرى مهمة بعض الناس يظنون أن كل إساءة وكل خطأ يقوم به الآخرون في حقك ينبغي أن ترده بالمثل، لازم كل حاجة زيها بالمثل. وهذا الأمر ليس على إطلاقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك، ثم يقول: ولا تخن من خانك. يعني إيه كلام؟ طب ما خاني، ما أنا أرد عليه بالمثل وأخونه أنا كمان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا المسألة دي مش بإطلاقها. مش كل شيء خطأ يفعل معك ينبغي أن ترتكب مثله. هناك معاني أخرى في شريعتنا، وليست كل إساءة مثلها تماما أن تقع فيها. مثلا واحد اغتابك، طبعا أنا كمان هغتاب. واحد كذب عليك، أنا كمان هكذب عليك. واحد سرقك، أنا كمان هسرقك. وهكذا يصير الإنسان في كل تعاملاته قدوته من يسيئون إليه. صحيح إن من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وصحيح أن هناك في شرعنا رخصة لمن أراد أن يدفع عن نفسه الاعتداء وأن يرده بالمثل. لكن هنا في هذه القصة نتعلم أن هناك اختيارا آخر، وهذا هو الذي اختاره ابن آدم الأول. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ذكروا هنا به الخوف من الله سبحانه وتعالى، يقول له كأنه بيقول له ضمنيا بس يبدأ بنفسه: إني أخاف الله رب العالمين. خاف أنت كمان من ربنا، يذكره يرهبه: إني أخاف الله رب العالمين. وخلي بالك هنا هما لسه في إطار التهديد، لم يبدأ بعد القتل. هو بيقول له: لا أقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، دل على الخير. ثم قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. بعد كده انتقل الخطاب إلى مرحلة ثالثة بين المستفيد ورده. ابن آدم الصالح لم يكن فقط خطابه تأليفيا لينا، لكن قال العلماء لما تطور الأمر وبدأ يتحول التهديد إلى بداية الاعتداء، غير ابن آدم من لغة خطابه. الصالح بقى بدأ يخوفه أكثر، بدأ يرجع إلى الترهيب، يقول له: إيه؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. هنا نستفيد معنى مهم، يعني مش كل الخطاب دايما خطاب بس إيه؟ لين، وخطاب ترغيب. لا، ليس هذا فقط. هناك من الناس من إذا تمادى في فساده وإذا تمادى في اعتدائه ينبغي عليك أن ترهبه وأن تشتد أحيانا في لغة الخطاب. الراجل ده معتدي، فبدأ ابن آدم يخوفه يقول له: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. معنى الكلام أنك إذا فعلت ذلك، إذا اعتديت، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن يأتي أناس، يأتي بعض الناس بحسنات كثيرة كالجبال، لكن يأتي وقد سب هذا وأكل مال هذا وبدأ اعتداءات على الآخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. وفي رواية: فإن لم يوجد له حسنات حط عليهم من سيئاتهم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإيه؟ وإثمك. هتاخد إثمك وتاخد كمان من آثامي، من أخطائي لو أنا ليا أخطاء هتاخدها. لماذا؟ لأنك اعتديت. ما هنا بيخوفه. هذا معنى مهم في القصة. الكلام ما كانش كله دايما ترغيب أو لين، لا، بل يقول له: إني أريد أن تبوء بإثمي فتكون من أصحاب النار. بدأ يخوفه من النار، وذلك جزاء الظالمين. ثم انتقل الأمر من الخطاب إلى الفعل، وهذا ما نرجعه إلى الخطبة الثانية بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه بالخلق وحبيبه.
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكما قلت لحضرتكم، هذا النموذج الذي يعلمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى في مطلع هذه الخليقة، مطلع خلق بني آدم وهذه الجريمة الأولى، كانت بداياتها مختلفة. عشان نتعلم أن الإنسان العبرة في حياته ليست بالبدايات ولكن بالنهايات، الخواتيم. أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا جميعا. البداية كانت إيه؟ بتقربه قربان، لجايين يطيعوا، لجايين بيقربوا قربان لربنا سبحانه وتعالى الاثنين. فلما حدث خلل بسبب قلة في التقوى ترجم الأمر إلى حقد وإلى حسد. في ناس بتحقد على بعض حتى في الأمور الدينية، يقول لك ده ابنه حافظ القرآن وابني مش حافظ القرآن، ده ابنه صالح ولا، يبدأ يتسرب الحقد على الطاعة. نعم، الحقد إن استسلم له الإنسان ولم يحاربه في نفسه ولم يزكيها، تزكي نفسك بقدر الوسع وتكنس قلبك، تخمه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، الخم هو الكنس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أدلكم على أفضل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل مخموم القلب، مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفين صدوق، ما مخموم القلب؟ مش عارفين الكلمة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا إثم فيه ولا لاغية ولا حسنات، ولا حسنات. فهنا ابن آدم حسد أخاه على طاعة، على أنه قبل وأنا لم أقبل. طب ما تحاول تقبل زيه، ما هو دمك على الطريق. لا، قال: لأقتلنك. ثم حدث ما قال، ما أشرنا إليه، أن تحول القول إلى فعل. قال الله عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فطوعت له نفسه للبداية. والتطويع، التطويع دي لفظة زي ما قلت لكم، كل لفظة في القرآن لها قيمة. فطوعت، التطويع ده يقول لك طوع الحديد، طوع الشيء، يبقى في نوع من أنواع المقاومة، فأنت بتايه؟ بتطوعها. فهنا ربنا سبحانه يقول: فطوعت له نفسه، يعني القتل ما كانش سهل يعني ولا حاجة. دي أول معصية يا إخوان، أول معصية قتل في البشرية، أول جريمة، أول جريمة قتل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الابن من أبناء آدم يحمل كفلها إلى يوم القيامة. أن كل من قتل ظلما إلى يوم القيامة، ابن آدم الأول يحمل كفلا من إثمه، لأنه أول من سن القتل. بس الآية بتقول: فطوعت له نفسه. الموضوع ما كانش يعني بالبساطة اللي الناس فاكراها، قال لك أنا هقتلك وأروح أقتله. لا، ده بدأ يبقى فيه تطويع، وده نستفيد منه حاجة مهمة. النفس البشرية، النفس قد تكون عدوا للإنسان إن كانت نفسا أمارة بالسوء. إن النفس كلمة امرأة العزيز، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. في نفس مطمئنة، وفي نفس لوامة، وفي نفس أمارة بالسوء. وهذه النفس الأمارة بالسوء لها دور يشبه دور إبليس في الوسوسة والحض على الشر والشح، كما قال الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح. ممكن تأمرك بالبخل، تأمرك بالشر، إن كانت نفسا أمارة بالسوء. فهذا الإنسان ممكن يبقى الإنسان عنده ضمير، عنده علم شرعي، عنده معرفة بالحق والباطل، تبدأ النفس تزين له وتطوع له نفس الكلمة أو شبيهة بها. قالها السامري لما سيدنا موسى عليه السلام جاءه فوجد هذا العيش الذي أخرجه لبني إسرائيل يعبدونه، قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، سولت لي نفسي. ممكن النفس تؤدي للإنسان إلى هذه الخليعة. فطوعت له نفسه قتل أخيه، وده مش قتل عادي، ده أخيه، ده أقرب الناس إليه، شقيقه، ابن آدم الأول. قال: أخوه، هذا الأخ سيقتله. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. هذا الخسران يقول عنه عبد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما:
صار من الخاسرين لأنه خسر أخاه الصالح. هذا هو الخسران، أنك تخسر أخوك الذي أعطاه إياك ربك سبحانه وتعالى، سواء كان أخا النسب أو أخاك في الله، أن أنت تخسر أخاك بسبب الضغائن، بسبب الحسد، بسبب الحقد. كانت هذه بداية الخسارة. أخوه اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه إياه يخسره ويقتله، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. الغراب جايب أخوه بيدفنه، علماء قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى بعث له هذان المخلوقان غرابين حصل منهم يعني اقتتال، وبعض الناس قال لا ده هو جاي الغراب ميت أصلا، وبدأ يحفر في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، بيبين له قد إيه إن هذا البهيم، هذا المخلوق اللي مفروض إن هو غير عاقل، المخلوق الطائر جاي بيدفن أخوه. شوف العلاقة بين الإخوة، المفروض حريص على ألا تظهر جثة أخيه للعلنية وأن تتعفن في العراء. وهو ما كانش يعني كما يقولون هو أول جريمة خلق، فما يعرفش يعمل إيه في الجثة دي، مش عارف. فيبعث الله عز وجل له هذا الغراب ليريه هذه العلاقة بين المخلوقات، كيف ينبغي أن تكون، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ما قالش كيف الدفن، كيفية الدفن، لا كيف يواجه. اللفظ القرآني إن الإنسان المفروض يكون حريص على أخيه كما تحرص المخلوقات بعضها على بعض. قال ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذا الندم لم ينفع. العلماء قالوا أن هذا الندم ليس كندم التوبة. ندم التوبة هو توبة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الندم توبة. لكن إذا كان الندم بعد فوات الأوان، إذا كان الندم بعد أن يقترف الإنسان معصية لا يستطيع أن يصلحها، ممكن بقى عند سكرات الموت، ممكن أن هذه كانت أول معصية قاتلة في البشرية، أيا كان السبب، لكن ما نعرفه من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لم يتب، لم تكن هذه توبة، أو كان ندما عابرا، لكنه ختمت له بخاتمة السوء، وإلا ما حمل نصيبا من إثم القتل حتى تقوم الساعة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا قبل أن أختم، هناك معنى مهم. بعض الناس يستدلوا بقصة ابن آدم الصالح إن هو يستسلم للاعتداء، إن هو لا يدفع عن نفسه القتل. حقيقة العلماء لهم تفصيل في هذا. بعضهم قالوا أن ابن آدم لما قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، كان هذا في إطار القول، لكن ما كانش لسه الاعتداء حصل وبيهدده. فقالوا أنه لما قتله أخوه كان غدرا، لم يكن مستعدا لهذا القتل، أو لم يكن في مواجهة مباشرة استسلم له. قال له لا، مفيش دليل على أنه استسلم، هو بيتكلم هنا يقول له لا أقتلنك فيرد عليه. لكن كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ما جاءه معتد يريد أن ينال ماله أو عرضه أو أرضه أو نفسه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمدافعته، وحتى ده بيعرف دلوقتي بالدفاع الشرعي عن النفس. فلا يحتجن أحد بما فعله ابن آدم الصالح، لأن قالوا أن هذا كان في إطار الكلام الحوار، لكن لما اعتدى عليه قاتله لم يكن مستعدا لهذا أو قتله غدرا. بعض العلماء قال لا، أصلا هذا من شرع من قبلنا، والقاعدة في ديننا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. ففي شرعنا هو الدفع، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا ونصح فأجره على الله. بعضهم قالوا لا، ده دفع قتال الفتنة جائز، واستدلوا بفعل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تعلمون أنهم قد أحاطوا ببيته وأرادوا قتله الخوارج، وكان ممن معهم من الصحابة من يريد أن يدفع، فاختار سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ألا يتمادى القتال وأن يحدث أن تحدث فتنة كبيرة وأبى عليهم أن يدفعوا عنه. فهذا تفصيل للعلماء، لكن ما نخرج به من القصة ابتداء، وهذا هو الذي أردت أن أسوقها لأجله هذا المثل العظيم من أمثلة القرآن، كيف أن الحقد والحسد والغدر والغيلة قد يحول الإنسان. بدأ إنسانا طائعا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإنسان قاتل، إنسان معتدي، إنسان بعيد عن الله، إنسان يحمل هذا الخسران إلى قيام الساعة. كلما قتل إنسان آخر حمل ذلك الإبن شيئا من إثمه، لأنه أول من سن القتل، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نتعلم كيف خاطبه الإبن الصالح وكيف دله على طريق الحق، إنما يتقبل الله من المتقين، وكيف تكون لغة الخطاب الدعوي، وكيف تكون النصيحة ابتداء النصيحة لينة، نصيحة فيها نوع من أنواع الدلالة على الخير، ثم بعد ذلك عند التبادي في الشر يكون الترهيب ويكون الاشتداد أحيانا لا بأس بذلك، كما فعل ابن آدم الصالح. فوائد كثيرة لا يتسع المقام لذكرها جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اختم لنا بالسعادة أجمعين، اللهم أحسن خواتمنا يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين، ومن أرادنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.